السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من كل أسبوع نتابع ونسلط الضوء على حصاد كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة والتي عرضت في شهر رمضان المبارك. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله اخي حسام والاخوه المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك الله شيخنا الحبيب الغالي. شيخنا الحبيب، يعني ما زلنا نتابع حصاد برنامج كلمه سواء، المناظره الكبرى وما تم في شهر رمضان المبارك، وهذا السؤال الذي طرحناه على مناظري الشيعه، اين امرنا الله تعالى باتباع ال البيت؟ وفي الحقيقه فشل هؤلاء ان ياتوا لنا بربع دليل على وجوب اتباع ال البيت من القران الكريم. وتحدثنا ربما في الحلقات الماضيه فيما يتعلق بحصاد البرنامج عن مجموعه من الاكاذيب والتدليس وكل ما يتعلق بهذه الامور التي جاء بها مناظر الشيعه في هذا البرنامج، وما زلنا ايضا نسلط الضوء على كل هذه الاكاذيب والتناقضات. وربما توقفنا في الحلقة الماضية عند التناقض 39، وكنا يعني نتحدث عن تناقضات مناظري الشيعة وأبرز هذه التناقضات التي جاءوا بها في برنامج كلمة سواء. تفضل شيخنا الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أخي الحبيب الغالي، نستطيع أن نلخص المناظرة مع الشيعة أنها لم تكن مبنية على دليل، وإنما كانت مبنية على مجموعة من التناقضات والاعتراضات ومجموعة من التلفيقات. هذه التلفيقات لو جمعت بعضها إلى بعض لاستطعنا أن نقول الحجة هو التناقض فقط عند الشيعة لإثبات وجوب اتباع أهل البيت. فمرة يستدلون بالدليل ثم ينقضون هذا الدليل نفسه، ومرة أخرى يستدلون بالدليل ثم ينقضون دليل آخر هو نفسه الذي استدلوا به. فمجموعة الأدلة التي استدلوا بها لو جمعنا بعضها إلى بعض لظهر أن هذه عبارة عن ركام من التناقضات ومجموعة من التناقضات، وليست أدلة هي تدل على وجوب اتباع البيت. فمثلا في التناقض 39 يقرر الشيعة تقرير أنه لا يجوز اتباع المفضول مع وجود الفاضل، ويريدون بذلك أن يقولوا أن علي هو أفضل الصحابة، وما دام أنه أفضل الصحابة يجب اتباعه، وغير علي بن أبي طالب لا يجب اتباعه لأن علي أفضل منه. هكذا توصلوا، يعني يقررون القاعدة على أن علي هو أفضل الصحابة. ماذا يريدون بذلك بتقرير أن علي هو أفضل الصحابة؟ يريدون أن يتوصلوا ما دام أن علي هو أفضل الصحابة إذن هو الذي يجب اتباعه، وما عدا علي بن أبي طالب هو مفضول لا يجب اتباعه. طيب سؤال، ثم في نفس الوقت استدلوا بآية من القرآن الكريم على أن طالوت كان متبعا، وهو قول الله سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم والجسم، وهذه الآية دندنك حولها كثيرا ميثم الموسوي. فلما سألناه بالسؤال قلنا له إذا كنت تستدل بهذه الآية الكريمة على أنه يجب اتباع الأفضل، قلنا له هذا النبي وهذا الرجل الذي هو طالوت كان في زمنه وفي نفس وقته وفي حياته نبي، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فعندنا شخصان اثنان، أحدهما نبي بنص القرآن قال لهم نبيهم، والشخص الثاني الذي هو طالوت. فإذا كانت الآية الكريمة نصت على أن طالوت يتبع مع أن في زمنه نبي هو أفضل منه، فهذا تدل على جواز اتباع المفضول مع وجود الفاضل، وأنت تقرر على أنه لا يجوز اتباع المفضول مع وجود الفاضل. إذن الدليل نفسه الذي استدللت به على وجوب اتباع الأفضل نقضت به القاعدة التي أصلتها، لأنك أصلت قاعدة تقول هذه القاعدة لا يجوز اتباع المفضول مع وجود الفاضل. فماذا فعل ميثم الموسوي؟ اضطر إلى أن يأتي بشيء غريب بادعائه على أن طالوت كان نبيا مع أنه لم يجد دليلا على ذلك إلا مجرد فقط لتسلم له القاعدة التي أصلها. فلما قلنا له إذا كان طالوت نبيا وفي زمنه نبي، إذا هناك نبيان يتبعان في وقت واحد، وأنتم تقعدون قاعدة تقول هذه القاعدة أنه لا يكون هناك إمامان اثنان ناطقان يجب اتباعهما في وقت واحد. فجهل ميثم الموسوي شيئا من عقيدته الذي سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في مسألة الجهل بعقائد الشيعة، لكن تلاحظ أنه يستدل بدليل، وهذا الدليل ينقض القاعدة التي أصلها هو بنفسه، فيلجأ إلى الاتيان بشيء مخترع، والشيء المخترع ينقض أيضا عقيدته، فمرة يخالف عقيدته هنا ومرة يخالف عقيدته هنا، كل ذلك من أجل أن يسلم له الدليل الذي استدل به. نأتي إلى التناقض الأربعون. نعم أخي الحبيب.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، من ضمن يعني ما تحدث عنه علي الكناني وغيره أيضا حميد البغدادي، مسألة الأفضلية، وكان دائما عندما يتحدث يقول الله هو الذي اختار علي بن أبي طالب لكي يكون الأفضل، يتحدث تقريبا عن آية المباهلة. إلى أي درجة يستدل بها علي الكناني، وإلى ماذا يحتكم على أن الله تبارك وتعالى هو الذي فضل علي بن أبي طالب على غيره؟
مش أخي الحبيب، أنا لو سألتك الآن سؤال، هل علي بن أبي طالب حضر المباهلة وحده ولا حضروا معه آخرون؟
معه آخرون.
إذا كان علي
معه آخرون،
يعني الذي دعي إلى المباهلة ليس علي وحده، بل دعي علي بن أبي طالب ودعي الحسن ودعي الحسين. إذا هل هؤلاء الذين دعوا إلى المباهلة أكثر من شخص، ليس شخصا واحدا؟ فإذا كان لا يدعى إلى المباهلة إلا من كان هو أفضل، فيلزم على أن الحسن والحسين أفضل الصحابة، وهذا قد رددنا عليه بالقرآن نفسه. لو كان يلزم أن من دعي إلى المباهلة يكون أفضل من غيره، يلزم أن الحسن والحسين أفضل من السابقين الأولين.
نعم.
وهذا باطل بنص القرآن الكريم، بنص قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلا يلزم ممن دعي إلى المباهلة أنه أفضل من غيره، وإلا للزم أن الحسن والحسين أفضل من السابقين الأولين.
نعم.
وهذا خلاف نص القرآن، لأن القرآن الكريم نص على أن السابقين الأولين هم أفضل من غيرهم بما في غيرهم الحسن والحسين. إذا هذا الدليل الذي يستدلون به يخالف القرآن، فدعوى على أنه لا يدعى إلى المباهلة إلا من كان هو أفضل من غيره لأن الله اختاره وجعله أفضل من غيره، هذا خلاف نص القرآن. لأننا سنسأل سؤال أخي الحبيب،
نعم،
كيف نعرف أن الله يعني أن فلان أفضل من فلان؟ كيف سنعرف؟ إلا بنص القرآن. لما يدعي أن من دعي إلى المباهلة هو أفضل من غيره، هل قال الله له أنا لا أدعو إلى المباهلة إلا من كان أفضل من غيره؟ هل قال الله له ذلك؟
لا.
هل هناك دليل يقول أن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة يجب أن يكون هو أفضل من غيره؟ لا يوجد دليل. ويوجد دليل على عكسه، بالعكس يوجد دليل على عكسه، على أن هناك من دعي إلى المباهلة وغيره أفضل منه، بدليل على أن الحسن والحسين دعوا إلى المباهلة والسابقون الأولون أفضل منهم بنص القرآن الكريم. إذن هذه القاعدة التي قعدوها أن من دعي إلى المباهلة هو أفضل من غيره، هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن هذا خلاف القرآن الكريم، الوجه الثاني أن هذا قول بلا دليل.
نعم.
يعني حتى لو لم نجد دليل من القرآن الكريم يبطل كلامهم هذا، لكان كلامهم باطل لأنه غير مبني على الدليل.
والغريب لما تيجي تقول له اعطني دليل على وجوب اتباع آل بيت من القرآن الكريم واتباع علي من القرآن الكريم، أو حتى فيما يتعلق بما نتحدث عنه الآن بحضور المباهلة بالأفضلية، يقول لك أنتم تبغضون علي وتكرهون آل البيت.
هذا مثل النصارى. النصارى مثلا لو قلنا لهم عيسى ابن مريم ليس ابن الله، عيسى ابن مريم ليس إلها، عيسى ابن مريم ليس ربا، قال لكم أنتم تتنقصون عيسى بن مريم، فجعلوا ربطا بين بنوة عيسى لله وبين ربوبيته وبين ألوهيته وبين أنه يبغضه. فهكذا التلازم، الشيعة جعلوا أنك إذا لم تقل علي إمام، إذا لم تقل أن علي واجب الطاعة، إذا لم تقل أن علي معصوم، إذا لم تقل أن علي أفضل من غيره، قالوا فهذا دليل على أنك تكرهه وهذا دليل على أنك تبغضه. فجعلوا تلازم، جعلوا عقيدتهم هي قضية الحب، وأما غيرهم ممن لم يعتقد بعقائدهم فهو يبغض آل البيت، بل جعلوا أن من لم يكفر أبا بكر وعمر فهو يبغض علي، لأنهم جعلوا تلازم. إذا كنت تحب علي بن أبي طالب فلازم أن تكفر الصحابة، إذا كنت تحب علي بن أبي طالب لازم تقول أن علي بن أبي طالب طاعته مثل طاعة النبي. هذا التلازم الذي أتوا به هو كما يقول العلماء هو دعوة. كيف معنى دعوة؟ يعني عقيدة هم تبنوها ويحاكمون الناس إلى عقيدتهم، لا يحاكمون الناس إلى القرآن.
يحاكموننا إلى آرائهم، إلى ما اعتقدوه بأنفسهم، إلى ما فكروا به في عقولهم، إلى ما يعني نفوسهم مالت إليه، فيجي يحاكمني إلى عقيدته. هذا كلام ليس بصحيح. لو كانت عقيدته هي الحجة والحكم لما احتجنا إلى الرجوع إلى القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. ما قال فتحاكموا إلى عقيدة الشيعة، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوا إلى عقائد الشيعة. لو كان الميزان لحب علي بن أبي طالب وبغضه هي ما يعتقد الشيعة لما احتجنا إلى المعصوم أصلا. لو كان الميزان في حب علي بن أبي طالب وبغضه هو ما يعتقده الشيعة، ما كان في داعي أصلا أن ينزل الله القرآن. كان سيقول الله سبحانه وتعالى لنا: ما اعتقد الشيعة في علي بن أبي طالب والحسن وآل البيت هو الذي يحاكم الناس إليه. الآن هم يريدون أن يجعلوا عقيدتهم هي الدليل، يريدون أن يجعلوا عقيدتهم هي الميزان، يريدون أن يجعلوا عقيدتهم هي الحاكم على الناس، وأن يحاكموا الناس إلى عقيدتهم. إذن أنا يمكن أن أعكس الأمر عليهم وأقول أنا عقيدتي هي العقيدة التي أحاكم الناس إليها، ولا حاجة إلى الدليل. لو كان الناس يعني تكون عقائدهم هي الميزان وهي الحكم،
صحيح،
محتاج الناس أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة.
صحيح،
هذا كلام باطل أخي الحبيب الغالي.
نعم،
يدعونه بدون دليل ولا برهان.
نعم. طيب لو نكمل التناقضات فضيلة الشيخ، يعني معنى التناقض الأربعين، جبريل وميكائيل كان أحدهما عن يمين النبي والآخر عن شماله، يعني ذكرنا بما تحدث به علي الكناني أو غيره.
نعم، التناقض الأربعون يقولون جبريل وميكائيل كان أحدهما عن يمين علي، عفوا عن يمين علي بن أبي طالب، والآخر عن شماله، وهذا تكلم به أظنه علي ميثم الموسوي. فقلت له: إذا كان جبريل وميكائيل أحدهما عن يمين علي بن أبي طالب والآخر عن شمال علي بن أبي طالب، وإذا علي بن أبي طالب عنده ملكان، هذان الملكان لا شك إذا كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، إذا معناه أنهما سينصرانه وسيؤيدانه وسيقفان معه. إذا بهذه الطريقة، هل علي بن أبي طالب بايع أبا بكر مكرها أم غير مكره؟ إذا كان جبريل وميكائيل عن يمين علي وعن يسار علي بن أبي طالب، إذا معناه أنهما سيقفان معه وسينصرانه ضد الخلفاء الثلاثة اللذان أكرهاه على البيعة. إذا معناه بهذه الطريقة لا، يعني يستدل بشيء. ما هو فائدة وجود بجبريل وميكائيل أحدهما عن يمين علي بن أبي طالب والآخر عن شمال علي بن أبي طالب؟ ما هو فائدتهما؟ إذا كانت فائدتهما أن ينصر علي بن أبي طالب، إذا كان يجب على علي بن أبي طالب أن يقاتل الخلفاء الراشدين الذين تزعمون أنهم غصبوا الخلافة. كان يجب عليه أن لا يبايع الخلفاء، كان يجب عليه أن يمتنع، لأن جبريل وميكائيل سينصرانه على من غصب خلافته وعلى من عاداه. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله سينصراني والملائكة سينصرانه على أعدائه. فهل جبريل وميكائيل نصر عليا أو لم ينصره؟ فإذا كان نصره فلماذا بايع مكرها؟ وإذا كان لم ينصره ما فائدة وجود أحدهما؟ هل جبريل وميكائيل نصر عليا أو لم ينصره؟ فإذا كان نصراه إذا معنى لم يبايع مكرها، وإذا كان لم ينصراه إذا لماذا، ما فائدة وجود أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؟ أيضا التناقض الحادي والأربعون، يقول الشيعة: الصحابة كانوا يعلمون أدلة وجوب اتباع أهل البيت ولهذا جحدوها. ثم سألناهم سؤال: هل الصحابة كفار؟ قالوا: لا، ليسوا كفار. طيب ليش؟ قالوا: لأنهم كانوا يجهلون أدلة وجوب اتباع أهل البيت، يعذرون بالجهل. يعني مرة هؤلاء كانوا يعلمون أدلة وجوب اتباع أهل البيت ولهذا جحدوها، ومرة قالوا ليسوا كفار. طيب ليش ليسوا كفار؟ قالوا: لأنهم يجهلون أدلة وجوب اتباع أهل البيت. إذن عندنا أمران: إما أن يكون الصحابة يعلمون أدلة وجوب اتباع أهل البيت وجحدوها يلزم أنهم كفار، وإذا كان الصحابة يجهلون أدلة وجوب اتباع أهل البيت إذن معناه لا توجد أدلة. إذا كان الصحابة جهلوها فمن علمها؟ هل سيعلمها الشيعة الآن مع جهل الصحابة لها؟ إذا كان الصحابة ليسوا كفارا لأنهم يجهلون الإمامة، إذا لا توجد أدلة للإمامة ولا أدلة لوجوب اتباع أهل البيت. التناقض الثاني والأربعون، يقول لا يجب اتباع الصحابة. طيب ليش؟ قالوا لأنهم يختلفون. كلما ذكرنا لهم آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قالوا لا يجب اتباع المهاجرين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طيب ليش؟ قالوا هم يختلفون ويتقاتلون ويذكرون العلل في أن الصحابة يختلفون. قالوا إذن الصحابة من نتبع منهم؟ هكذا يقولون. من نتبع منهم؟ إذن هؤلاء ما دام يختلفون إذن لا يتبعون. طيب سألناهم سؤال ثاني، هؤلاء أنتم تقولون أن المعصوم أرجعكم من الرواة، هؤلاء الرواة يختلفون أو لا يختلفون؟ قالوا أرجعنا إلى الرواة. إذن الرواة عند الشيعة يجب اتباعهم ولو كانوا يختلفون، وأما الصحابة لا يجب اتباعهم. ليش؟ قالوا لأنهم يختلفون، فجعلوا اختلاف الصحابة مانع من اتباعهم، ولم يجعلوا اختلاف الرواة مانعا من وجوب الرجوع إليهم وأخذ بفتاويهم. هذا من التناقضات العجيبة.
نعم.
الصحابة الذين نص القرآن على اتباعهم لا يتبعون لأنهم يختلفون، والرواة الذين ليس هناك نص لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعهم يتبعهم الشيعة مع أنهم يختلفون. هل تسمعوني يا أخي؟
نعم نعم شيخنا الفاضل. يعني هل كل هذا يحمل في قلوب الشيعة كرها وغلا للصحابة رضوان الله عليهم؟ يعني احنا سبق وتحدثنا ان هؤلاء يتبعون الرواة، الزناة، الذين يشربون الخمر، الكذابين، الذين يسرقون، وفي نفس الوقت يعني يكفرون الصحابة ويحملون في قلوبهم الكره والحقد تجاه الصحابة. ما هذه المفارقة الغريبة
يا اخي الحبيب الغالي والاخوة المشاهدون الكرام؟ مذهب الشيعة مذهب الصنع اصلا لابعاد الناس عن الصحابه، لشيطنه الصحابه، لتشويه الصحابه، تشويه صوره الصحابه. ولهذا لما ذكر بعض العلماء قال لو سئل اليهود من خير اهل ملتكم لقالوا اتباع موسى، ولو سئل النصارى من افضل اتباع اصحاب ملتكم لقالوا اصحاب عيسى، ولو سئل الشيعة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. يعني هذا باختصار جدا.
نعم.
يعني جعلوا أن أصحاب النبي هم شر الخلق والخليقة، وجعلوا أصحاب الأئمة هم خير البرية كما سيأتي في التناقضات. إذن هم الشيعة مذهب وجد لشيطنة الصحابة، لإبعاد الناس عن الصحابة، لتشويه الدائرة المحيطة برسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، كل دائرة تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يشوهوها، حتى قال بعضهم هؤلاء يريدون أن يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ونزهه الله عن ذلك، قالوا إنه رجل سوء اتخذ له أصحاب سوء. هذا هو خلاصة الكلام.
نعم.
أن الشيعة يريدون أن يقولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل سوء. لماذا؟ لأنه اتخذ زوجات فاسدات وأصحاب فاسدين وجعلهم محيطين به يلتفون حوله وهو يصاحبهم ويؤكلهم ويشاربهم ويتزوج منهم ويزوجهم. ما هذا الكلام؟ لو قيل الآن لأحد الشيعة وأصغر شيعي هل ترضى أنت أن تصاحب سنيا؟ لقال لا يتشرف بذلك. هل ترضى أن تتزوج سنية؟ لقال لا يتشرف بذلك. هل ترضى وترضى وترضى؟ كل ذلك لا يتشرف به. ولهذا يعلنون العداء لأهل السنة ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأوي المنافقين ويتزوج من المنافقين ويزوج المنافقين ويتزوج المنافقات. كل هذا الذي أرادوه لإبعاد الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة أن يشيطنوا من نقلوا شريعة النبي، من نقلوا دين النبي. ولهذا قال بعض العلماء
نعم
إن الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فإذا سقط هؤلاء الواسطة عند ذلك يسقط هذا الدين. ولهذا أخي الحبيب سأضرب مثلا واضحا.
فضل.
أرأيت لو اشتريت أرضية وأرض وهذه الأرض معها صك بيع، هذا صك البيع فيه شهود، لو جاء شخص أخذت أنت ورقة الشهود إلى المحكمة فجاء رجل يقول عن هؤلاء الشهود الذين هم في صك الأرضية يقول هؤلاء الشهود هم كذابون أفاكون، هل هذه الوثيقة مقبولة ولا غير مقبولة؟
لا.
لماذا؟ لأنه طعن في شهود.
طعن في شهود.
والشهود الذين يشهدون وينقلون لنا هؤلاء الدين هذا الدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شخص يضرب أعلى سلسلة وحلقة في سلسلة الدين سواء كان القرآن أو السنة وهم الصحابة إذا بقي ما أحد يتلقى الدين.
يعني أنت عايز تقول يا شيخ خالد إنهم إذا استطاعوا أن يطعنوا في الناقل طعن في المنقول.
قطعا يضرب الناقل يسقط المنقول هذا هو القاعدة. هذه القاعدة الأساسية. فلهذا أرادوا أن يبطلوا الدين بالطعن في حملة الدين وفي نقلة الدين. إذا كان الذين جمعوا القرآن غير مأمونين وغير ثقات وهم كفار وهم نواصب وهم أعداء للبيت معنى أن القرآن الكريم مطعون فيه.
طب إزاي استطاع هؤلاء يا شيخ خالد أن هم يقنعوا عوام الشيعة أن هم أكثر حبا لآل البيت وإن أهل السنة دول بيكرهوا وبيبغضوا علي وآل البيت إزاي؟
الآن بعدما جعلوا الصحابة في زاوية الاتهام بدأوا الآن يقدسون أن الدين لا يؤخذ إلا من آل البيت وبدأوا يقولون هؤلاء الغلو في آل البيت إعطاء العصمة إذا معناه أن الدين هذا لا يقبل إلا من آل البيت وحاولوا أن يقنعوا الناس والعوام أنهم هم أنصار آل البيت فاختلقوا أولا عداوة بين الصحابة وبين آل البيت هم اختلقوها فلما اختلقوا هذه العداوة جعلوا أنفسهم متعصبين مع آل البيت ضد الصحابة إذا هم اختلقوا المشكلة ثم انضموا إلى عسكر ما يسمى بآل البيت إذا الذي اختلق المشكلة أصلا ما في مشكلة ما في مشكلة ولا في عداوة بين الصحابة ولا بين آل البيت فإذا جئت أقول فلان هذا كان معادي لفلان وأنا سأنضم إلى فلان ضد فلان إذا أنا اخترعت المشكلة أولا ثم جئت أنا وتعصبت لأحدهما ضد الآخر لو جاء علي بن أبي طالب في هذا الزمان لقال للناس ليس بيني وبين أبي بكر والصحابة خلاف والشيعة هم الذين اخترعوا هذا الخلاف وحاولوا أن يقولوا للناس كونوا مع من مع آل البيت طيب نكون مع آل البيت يعني ضد من ضد الصحابة فجعلوا وقسموا أصحاب النبي إلى حزبين حزب الصحابة وحزب آل البيت وقالوا كان هناك تشاجر وكان هناك خلاف بين الصحابة وآل البيت إذا ننضم إلى حزب آل البيت ضد الصحابة أصلا ما في خلاف ولا في شجار ولا في عداء بين الصحابة وبين آل البيت إذا معناه علينا أن نكون أحبابا وأنصارا وأتباعا لمن للصحابة وآل البيت مع بعض
صحيح.
لكن الشيعة ماذا يقولون لا فقط لآل البيت ضد من ضد الصحابة أصلا اخترعوا شيئا وهميا ثم بنوا عليه أنهم هم أنصار آل البيت دون بقية أمة الإسلام ضد من أنت تناصر آل البيت ضد من ضد الصحابة والصحابة أصلا ما كانوا معادين لآل البيت إذا هذا العداء الوهمي الذي اخترقوه ليس له أساس من الصحة إذا ما بنوا عليه من مناصرتهم لآل البيت ضد الصحابة لا أساس له من الصحة أيضا
نعم شيخنا الحبيب طيب فيما يتعلق بالتناقضات ما هي أيضا أبرز التناقضات
أيضا من التناقضات أخي الحبيب الغالي التناقض 43 استدل علي الكناني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال أن هذه الآية تفيد على أن الأئمة هم الصادقون دون غيرهم واستنبط من هذه الآية الكريمة عصمة الأئمة مع أن هذه الآية الكريمة نزلت في الثلاثة الذين خلفوا في سياق الآيات الكريمات فلما سألته أنا على الهواء هل الشخص إذا وصف بالصدق يجب اتباعه قال نعم فلما ذكرت الآية في سورة الحشر أن الله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين ثم قال في آية الآخر الآية أولئك هم الصادقون ماذا قال قال لا هؤلاء صدقهم ليس مطلقا وإنما هو صدق خاص في بعض المواضع دون بعض مع أن الآية الأولى هي أصلا في الثلاثة الذين خلفوا وليست في الأئمة وليس الصدق المطلق وإنما الصدق في توبتهم من تخلفهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك انظر إلى التناقض جعل مرة الصادقين تفيد العصمة وتفيد الصدق المطلق الذي يفيد العصمة فلما ذكرنا له في حق المهاجرين أنهم الصادقون قال لا تفيد الصدق المطلق ولا تفيد العصمة ولا غير ذلك مع أن لفظة الصادقين هنا هي نفس لفظ الصادقين في الآية التي في سياق المهاجرين أيضا التناقض 44 يطعن ميثم الموسوي في عمر قال هذا عمر جاهل ولا يعرف أحكام الشريعة واوا طيب ليش قال لأنه أمر برجم مجنونة يعني مجنونة زنت فأمر عمر برجمها قال هذا يدل كيف ورفع القلم عن ثلاثة وهذا عمر يأمر برجم المجنونة، مع أن بينا له حتى لو كان الحديث صحيح فإن عمر لعله لم يكن يعلم أنها مجنونة، لا أنه يجهل الحكم الشرعي أن المجنونة لا ترجم، ففرق بين الحكم والشخص.
نعم.
يعني أنا قد أعرف أن المجنون مرفوع عنه القلم لا يرجم، لكن لعله لا أعرف أن هذا الشخص يحصل له إفاقة في بعض الأحيان دون بعض، لأن بعض الناس يأتيه الجنون في بعض الأحيان دون بعض. فلما أخرجنا له من كتاب الكافي للكليني أن إمامه المعصوم أمر برجم المجنون، قال لا، وبدأ يؤول، يعني عمر بن الخطاب لما أمر برجم المجنون هذا ما يصلح أن يكون إمام عند ميثم الموسوي ولا يصلح أن يكون حاكما لأنه يجهل أحكام الدين. فلما أثبتنا له أن إمامه المعصوم الذي لا يجهل في مذهب الشيعة أمر برجم مجنون، هناك بدأ إخراج الأعذار واختلاق الأعذار والتبرير للمعصوم. إذا عمر يطعنون فيه لكونه فعل فعلا، فإذا جاء نفس الفعل ونفس القضية عن معصوم الشيعة هناك تبريرات مع أنه معصوم. أنا لو سألت السؤال هل عمر بن الخطاب يعلم الغيب؟ طبعا لا،
لا طبعا.
هل الشيعة يعتقدون أن جعفر الصادق يعلم الغيب؟ يعتقدون.
نعم.
أن جعفر الصادق يعلم الغيب. إذا لو أننا طرحنا في الميزان قلنا شخص معصوم يعلم الغيب وأمر برجم مجنون، وشخص ليس معصوم ولا يعلم الغيب وأمر برجم مجنون، أيهما أقرب إلى العذر الآن؟
اللي يعلم الغيب،
الذي لا يعلم الغيب لأنه قد يخفى عليه أن هذا مجنون. لكن شخص يعلم الغيب كيف يأمر برجم مجنون وهو يعلم الغيب؟ إذا عمر بن الخطاب أولى بالعذر.
صحيح.
إذا عليك أن تعذر عمر بن الخطاب لأنه ليس معصوما ولا يعلم الغيب، لكن اختلقوا الأعذار لمن؟ لمن يعتقدون أنه معصوم لا يخطئ ويعتقدون أنه يعلم الغيب، فلا يمكن أن يكون الحكم غائبا عنه، يعني يعرف أنها مجنون ومع ذلك أمر برجمه. إذن شوف، الذي هو غير معصوم والذي هو لا يعلم الغيب لم يعذروا، والمعصوم والذي يعلم الغيب عذروا، وهذا من انتكاس الفطرة. أنك تعذر شخص يعلم الغيب ولا تعذر شخصا لا يعلم الغيب. هذا من الشيء الغريب العجيب. أيضا التناقض الخامس والأربعون، يقول ميثم الموسوي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من علي وأن عليا وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب جميل جدا. فلما سألناه قلنا له إذا كان علي هو ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم كله، إذا معناه أن علي إذا كان ينزل عليه الوحي أنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بعد الموت. ماذا قال ميثم الموسوي؟ أخرج لنا رواية من كتب الشيعة، قال الأئمة يقولون لولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. فلما واجهناه وقلنا هذه الرواية تفيد على أن الأئمة يزدادون العلم، إذا ما فائدتهم إذا كان علي هو ورث كل علم النبي ثم يزداد علما، هذا العلم جديد معناه يلزم على أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك تناقضات، مرة يقول علي أعلم من النبي ومرة يقول أن علي يزداد علما بعد النبي. إذا كان النبي أعلم من علي وعلي ورث علم النبي كله، يعني أضرب لك مثال بالرياضيات،
فضل.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلم 100% وعلي رضي الله عنه ورث العلم الذي هو نسبة 100%، الآن يصبح تساوي لما يصبح تساوي؟
تساوي.
طيب فإذا زاد علي بن أبي طالب علم من الوحي الإلهي بعد موت النبي ماذا يصبح؟
يبقى هو أفضل.
يصبح أعلى من النبي.
لأنه
أخذ علم النبي الذي هو 100% ثم زاد الوحي عليه بعد ذلك، إذن يلزم على أنه أعلم من النبي. فقولك إذا كان وارث علم النبي وزاد بعد النبي علما جديدا معناه أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التناقض العجيب. مرة يقول النبي أعلم من علي.
وهل عند الشيعة دليل يا شيخ خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بأنه هو وارث علم النبي؟
هم المشكلة أنهم يقولون أن علي ورث علم النبي كله.
يعني
ما عاد بقى عند النبي شيء. فإذا كان علي بن أبي طالب ورث علم النبي كله معناه أنه لم يبقى عند النبي شيء، معناه يلزم التساوي، يلزم أن علي مساوي للنبي عليه الصلاة والسلام بالعلم. فإذا زدنا إلى ذلك أن علي بن أبي طالب يأتيه الوحي وينزل عليه وحي بعد موت النبي، يلزم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تناقضهم يقولون علي النبي أعلم من علي، ثم يقولون علي وارث علم النبي، ويزداد بعد النبي علما. هذا من التناقض العجيب. نعم
نعم.
ما هو السؤال اللي كنت تطرحه اخي الحبيب؟
لا انا كان عندي كمان سؤال اخر ايضا فيما يتعلق بوارث علم النبي، فيما يتعلق بان النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن ابي طالب انه هو سيرث علمه بعده كما يقول الشيعة يعني. طب ماذا عن فاطمة وماذا عن باقي الصحابة؟
هل اذا كان علي هو وارث علم النبي كله معناه ان الصحابة رضي الله عنهم ورثوا بعضه؟ لكن الاشكال ليس هنا.
الاشكال
هل علي ورث علم النبي كله او بعضه؟
او بعضه.
ايه اذا كان علي ورث علم النبي كله يلزم مساواته للنبي في العلم.
نعم.
اذا يلزم منه ان النبي ليس اعلم من علي، بمعنى انه اصبح بعد موت النبي علي مساوي للنبي في العلم. فاذا زاد الوحي بعد ذلك الى علي ونزل بعد النبي يلزم انه اعلم من النبي، وهذه كارثة كبرى. مع ان علي بن ابي طالب، شوف في رواية اخترعها الشيعة، رواية ضعيفة. ماذا تقول الرواية هذه؟ انت لو اخذت ورقة وقلم اخي الحبيب الغالي سلمك ربي وكتبت معي، يقول علي بن ابي طالب في مضمون هذه الرواية، يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم بابا من العلم، اكتب الان معي باب رقم واحد، صح ولا لا؟
نعم.
ففتح لي منه 1000 باب. الان كم الكمية اللي اخذها علي من النبي من العلم؟
كم؟
بابا واحدا. اذا لو نكتب رقم واحد، طيب، ففتح لي منه 1000 باب، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة على أن علي بن أبي طالب أعلم من النبي 1000 مرة.
نعم.
لأن العلم الذي تعلمه علي من النبي هو باب واحد فقط.
نعم.
والذي فتح عليه الله فتح عليه هكذا، فتح عليه من العلم من عنده 1000 باب. كم نسبة الباب الواحد إلى 1000 الباب؟ واحد إلى 1000.
نعم.
معناه لما يأتون برواية، هذه الرواية مكذوبة، يقول علمني النبي بابا من العلم ففتح لي منه 1000 باب، لأن هذه 1000 الباب لو كان علي بن أبي طالب ورثها من النبي كان سيقول علمني النبي 1000 باب من العلم.
نعم.
والموضوع كله يعني لو أن هذا العلم الذي عند علي كله ورثه من النبي، لماذا يقول علي بن أبي طالب علمني النبي بابا من العلم ففتح لي منه 1000 باب؟ يدل على أن علي بن أبي طالب علمه نسبة ما أخذه من النبي وورثه من النبي إنما 1 إلى 1000، وهذا من الشيء العجيب الذي الشيعة يعني يأتون به الذي يلزم منه التناقص للنبي. وهذا مناقض، شوف، من التناقضات العجيبة. يقولون مثلا، يأتون بحديث وهذا الحديث ضعيف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. لو سألت السؤال أيهما أكبر، المدينة ولا الباب؟ أيهما أكبر في الحجم الجغرافي، المدينة ولا الباب؟
المدينة.
المدينة الآن أكبر. إذا كان النبي هو مدينة العلم وعلي مجرد باب لهذه المدينة، إذن يلزم أن النبي أعلم من علي.
نعم.
إذن إذا كان علي وارث علم النبي ما يمكن أن يأخذ علم النبي كله. إذن مرة يقولون علي نسبته إلى النبي نسبة الباب إلى المدينة، ومرة يقول لا، علي بن أبي طالب علمه النبي بابا من العلم ففتح له منه 1000 باب. هذا لو جئنا إليه أخي الحبيب سيطول الموضوع، لكن يكتفي بهذا القدر في موضوع وراثة العلم، وأنه يلزم أن عليا أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في مذهب الشيعة.
نعم.
نرجع إلى موضوع التناقض.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، من أكثر حاجة أيضا اللي كانت بتستوقفني في هذه المناظرة مسألة تفسير مناظري الشيعة معنا في هذه المناظرة لآيات القرآن الكريم. تجد تفسيرات غريبة على هواهم، يعني مثلا نقول له فين الدليل يا سيدي على وجوب اتباع أهل البيت، يقول لك ثم أورثنا الكتاب. الدليل واضح، طب فين الدليل من ثم أورثنا الكتاب؟ طب ويقول لك والسابقون الأولون، وفي أية المباهلة مسألة التفضيل. ده فكرني بيه، فكرني زي بعض المعمم الشيعة اللي كان مثلا يجي يقول لك والتين والزيتون، والتين يعني الحسن والزيتون يعني الحسين، والتاني اللي يقول لك كاف ها يا عين صاد، قال لك كاف يعني كربلاء، قال لك ها يعني هلاك العطرة، والياء يزيد، وعين عطش الحسين، طب والصاد قال لك صبر الحسين. يعني مسألة تفسير القرآن الكريم على هواهم أو على مزاجهم بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة المستفزة، كيف تفسرها؟
لأن الشيعة لما اخترعوا أن القرآن له ظاهر وباطن، نسبوا إلى العلماء أشياء هذه الأشياء تخالف ظاهر القرآن. فلما يأتون مثلا التين يقول لك التين لها معنيان، التين هذا الذي يوكل والزيتون الذي أكل، هذا ظاهر القرآن. لكن في باطن القرآن لها معنى ثاني يخالف الظاهر، فأتوا لضرب القرآن الكريم باختراع شيء خطير جدا، وهو إبطال لمفهوم الآيات القرآنية. كلما ذكرت لهم شيئا أتوا بشيء خلاف المعروف، لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بما يفهمه الناس، نزل بما يخاطب الناس، فادعوا أن القرآن الكريم له ظاهر وباطن. هذا الظاهر الذي يفهمه عموم المسلمون، لكن الباطن من يفهمه؟ هذا لا يفهمه إلا الإمام المعصوم، وهم هؤلاء يزعمون أنهم يتلقون دينهم عن الإمام المعصوم. إذن هذه الأشياء التي تخالف ما عليه المسلمون وتخالف ما عليه ظاهر اللغة العربية، طيب من أين أتيتم بها؟ ادعوا أنهم أتوا بها عن المعصومين. لما يأتي مثلا مرج البحرين يلتقيان، يقول البحران هنا علي وفاطمة يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، برزخ هو النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما الحسن والحسين. هذه التفسيرات وأتوا بقاعدة تضرب القرآن الكريم. ما مضمون هذه القاعدة؟ تقول كل ظاهر في القرآن الكريم من الحلال والحرام هو الحلال والحرام، لكن باطنه أن الحلال هم أئمة العدل والحرام هم أئمة الجور. مثلا لما يأتون إلى قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أتعرف ماذا يفسرون هذه الآية الكريمة؟
ماذا؟
قال الكفر هو أبو بكر، والفسوق هو عمر، وأيضا العصيان هو عثمان. يعني جعلوا أهل القاعدة عامة، يقول القرآن نزل فينا وفي أعدائنا، يعني يستطيعون أن يوظفوا القرآن الكريم بتوظيف. فإذا جئت أنت تعترض عليه وقل له كيف تتلاعب في القرآن الكريم، هو بدل أن يعتذر يضحك علينا، يقول لك لا أنت أصلا ما تفهم ظاهر القرآن ولا باطن القرآن. فمن أسلوب الباطن نشأت فرقة تسمى الباطنية. هؤلاء الإسماعيلية قالوا أن للدين ظاهر وباطن. ماذا قال الإسماعيلية؟ قالوا مثلا الحج إلى بيت الله الحرام ليس هو الحج إلى مكة. طيب ما هو؟ قالوا لا، الحج إلى بيت الله الحرام هو أن تذهب إلى الإمام المعصوم وتعلن له الولاء نعم والطاعة. ثم قالوا مثلا الصيام، قالوا الصيام ليس هو الإمساك على الأكل والشرب. طيب ما هو الصيام؟ قال الصيام أن تمسك لسانك ولا تفشري أسرار المعصوم. طيب إيش الزكاة؟ قالوا الزكاة هي أن تؤدي المال إلى الإمام المعصوم، يعني خمس المال، يعني هذا تلاعب بدين. والجنابة ما هو؟ قالوا الجنابة هي إفشاء سر الإمام، والغسل من الجنابة هي التوبة من إفشاء سر الإمام. هذا نشأت فرقة تسمى الفرقة الباطنية، الذين اخترعوا أن للدين ظاهر وباطن وعبثوا بدين الإسلام وأبطلوا أركان الإسلام، وأصبحت الصلاة والصوم والحج والزكاة كلها عبارة على الأصل الأساسي هو الإمام وما حوى الإمام. وحتى أن الشيعة الاثنى عشر كذلك في لهم روايات تقول أن الصلاة هو الإمام وكذا هو الإمام هو الإمام. إذا عبثوا بالقرآن الكريم تفسيرا وبيانا ومعنى بربط الدين، أن للدين ظاهر وباطن.
حتى تفسيرهم يا شيخ خالد للقرآن في مسألة العقل والمنطق حتى لا يتقبلها أي بشر، يعني عقليا حتى لا يتقبلها الإنسان. يعني مثلا علي الكناني لما كان عايز يفسر لنا على مزاجه أن ثانية اثنين يعني بمفرده، إزاي ده أنت نسفت علم اللغة العربية ونسفت علم الرياضيات؟ يعني أنت عايز تفسر لنا أن ثانية اثنين بمفرده إزاي؟ أنا مش فاهم
يا أخي الحبيب. قلت لك موضوع العقل هذا، أنا استغرب أن الشيعة يدعون أنهم أرباب العقول. والحقيقة لا، هم أصحاب الخرافة. لأنه الإنسان لو كان يصدق أن إنسان دخل إلى سرداب من 1100 سنة داخل السرداب، هذا الرجل يعيش ويجب على الأمة اتباعه، هذا كلام إنما يصدق الخرافات. ولهذا الشيعة مدجلون يجعلون الناس يتبعون الخرافة. وهناك حديث عند الشيعة مضمون هذا الحديث أن رجلا جاء إلى الإمام المعصوم فقال له إن أشخاصا يأتون إلينا ويحدثوننا عنكم بأحاديث لا تتقبلها عقولنا. قال ماذا يقول لكم؟ الإمام المعصوم الآن يسأل الراوي. قالوا إيش يقول لكم؟ هل يقولون لكم أن الليل نهار والنهار ليل؟ فقال له الراوي يقول للإمام المعصوم، قال ما قد بلغ بهم هذا الحد، يعني ما إلا شوية، ما قد وصلوا إلى أن يقولوا لليل أنه نهار والنهار أنه
ما وصلوش للدرجات دي يعني.
ماذا قال له الإمام المعصوم؟ قال إذا قالوا لك أننا قلنا أن الليل نهار والنهار ليل فلا تكذبهم. شوف هنا يعبئ أشخاص الأشخاص، هنا يعبئ الرواة، يعبئون الناس ويؤبئون الشيعة أنه إذا وصل الحد أنه قال لك أن الليل نهار والنهار ليل لا تكذب، عليك أن تتقبل. ولهذا المفروض على أن الشيعي لو قال له الإمام المعصوم أنت عندك ذنب فما يستطيع أن يكذب الإمام، يقول له صدقت. لو قال له أنت عندك حابر يقول له صدقت. إذن بلغ بالشيعة على أنهم يدجنون أتباعهم على أن يصدق كل شيء ما دام أنها قد ورد في كتابه.
وفي كلامك الآن يا شيخ خالد يعني في حديثك الآن ربما تفسير لبعض الأسئلة التي تدور في أذهان المشاهدين، يعني بعض المشاهدين يسألون كيف لهؤلاء أن يضربون أنفسهم مثلا بالسلاسل وبالجنازير وهذه المشاهد والشعائر الكربلائية والطقوس التي نراها في عاشوراء وغيرها والزحف على البطون والمشي على الجمر وكل هذه الطقوس التي نراها من الشيعة، يتساءلون هم مش هؤلاء بشر؟ كيف يمكن لعقل بشري ان احنا نقول له ان هذا دين وان هناك دين اسمه دين الشيعة يأمر اتباعه ان هم بيضربوا انفسهم وتسيل الدماء منهم على الارض ويأمرون ايضا بشق رؤوس ابنائهم الاطفال الصغار؟ يعني ما تتحدث انت عنه الان فيما يتعلق بانهم لابد ان يصدقوا كل هؤلاء المعممين والرواة الشيعة، هل هذا دليل واضح لما نراه الان فيما يتعلق بهذه الطقوس الكربلائية ونتساءل في أنفسنا كيف لعقول هؤلاء أن يصدقوا هذا؟
التدجيل أخي الحبيب يأتي على مراحل كثيرة. لما يأتي شخص يصدق الخرافة ويعتقد على أن الجنة طريقها أن تضرب رأسك بالسيف وأن تدفع مالك وأن تأتي إلى شجر، يعني شجر، ويقول هذه الشجرة فيها دم الحسين، ويأتون بصنم، صنم صنعه شخص عادي من الناس، وقالوا هذا صنم يمثل يعني رمز الحسين وواحد كذا، هذا يدلك على أننا رجعنا إلى زمن الجاهلية الأولى، كما أن الجاهلية الأولى كانوا يعبدون أصناما نحتوها بأنفسهم. كان الرجل في الجاهلية يصنع صنما من التمر فإذا ويعبده، ربما يبكي ربما يخشى عند هذا الصنم،
وإذا جاء يأكله
الجوع أكل هذا الصنم من التمر هو وصنعه بنفسه. ولهذا كان قوم إبراهيم ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها وربما يخاف منها ويحرسها ويقدم لها الطعام ويقدم لها الشرب، يعني يعني العقل يغيب لأن العقل له سكرة، يسكر العقل. العقل إذا عبئ بالخرافات وحصل له شحن يوميا وسنوات طويلة جدا، هناك يحصل ترسبات للخرافات في ذهن الإنسان، عند ذلك يتحول العقل من عقل مفكر إلى عقل يقلد المعممين ويقلد أتباع المعممين. عند ذلك لماذا حرم الإسلام التقليد؟ لماذا دعا إلى التفكير؟ لماذا دعا إلى اتباع العقل والتفكير؟ كل هذا حتى لا يرهل الإنسان عقله لغيره. إذا كان وصل بالمشركين إلى أن الإنسان يقتل ولده كما قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، إذا الشركاء زينوا للمشركين أن يقتلوا أولادهم، بلغ ببعض الشيعة الآن من يزين لأتباعه أنك ربما تضحي بولدك، بل ربما بعض الحين يعمل المسرح وتمثيلية، فيأتي الشيعي ويطلق على نفسه النار والثاني يضرب ظهره بالسيف حتى يموت، كل ذلك يزعم أنه يتقرب إلى الله. ما هو؟ نحن عدنا إلى زمن الجاهلية، لم نعد التفكير العقلي ليس شغالا. إذا كان أولئك القوم عقولهم يعني تعطلت، لكن لما أسلم أبو ذر الغفاري ما سبب إسلام أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل كان له صنم، وكان هذا الصنم موضوع، فيوم من الأيام كان يأتي ثعلب فيبول في فوق هذا الصنم، فيأتي أبو ذر الغفاري ويمسح هذا الصنم وينظفه من بول الثعلب. اليوم الثاني جاء وبال الثعلب فوق هذا الصنم، فجاء ونظف ذلك الصنم من بول الثعلب. المرة الأولى والثانية والثالثة، بعدين أنشد أبياتا من الشعر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه قد ظل من بالت عليه الثعالب. يعني أنت إله وما تقدر تحمي نفسك من الثعلب الذي يبول فوق رأسك؟ إذا لما يشتغل العقل ويبدأ يفكر هناك يهتدي إلى الصواب، لكن حصل عند الشيعة تعطيل للعقول لأنه يفكر بعقل المعمم، يفكر بعقل المرجع، يفكر بعقلية الراوي. الآن حصل عند الشيعة يعني تجميد لعقولهم، تجميد لأفكارهم، الشيعة الآن في حالة غيبوبة وسكرة لا يعلمها إلا الله بسبب الضغط الدائم عليهم من الإعلام الشيعي والمرجعيات والحسينيات، فنحن ندعو الشيعة إلى تشغيل عقولهم. نعم أخي الحبيب.
نعم، هو ده اللي بيذكرني بالمعمم الشيعي اللي كان بيقول لمعمم آخر بيسأله يعني ماذا ستفعل لو المهدي المسردب ده خرج علينا، قال له هقتله. يعني هيقتله علشان خاطر ده السبوبة تفضل شغالة.
نعم، إذا كان العقل الشيعي ليس مشغلا نفسه الآن، ولهذا بدأ بعض الشيعة يشغلون عقولهم. ينظرون إلى أن هؤلاء المراجع يضحكون عليهم. يعني مثلا في مقطع فيديو لواحد معمم اسمه عبد الحميد المهاجر، هذا عبد الحميد المهاجر مجموعة مسجد، هذا المسجد مجموعة، قال الحبة الشكليتة تشافي قبيلة من الناس. يعني الشكليتة هذه موجودة، صنعها يعني في مصنع شكليت. إيش علاقة الشكليتة الآن أنها تشافي قبيلة من الناس؟ يعني شيء غريب صحيح. جدا. نعم
نعم. طيب لو نكمل التناقضات شيخنا الحبيب،
أيضا من التناقضات التناقض 47، يقولون أن اتباع أهل البيت مثل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لما سألناهم إذا كان اتباع أهل البيت مثل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال ما حكم من لم يتبع النبي؟ قالوا هذا ليس مسلما. طيب ما حكم من لم يتبع أهل البيت؟ قالوا هذا مسلم لكنه ليس شيعي. يا سبحان الله، إذا كان اتباع أهل البيت مثل اتباع النبي، يلزم أن حكم من لم يتبع أهل البيت مثل حكم من لم يتبع النبي. أما أن يكون من لم يتبع النبي ليس مسلما وخارج عن دين الإسلام أصلا جملة وتفصيلا، والذي لا يتبع أهل البيت هو مسلم لكن ليس شيعيا، إذن يلزم على أن اتباع النبي ليس مثل اتباع أهل البيت، لكن هم يصرون على أن اتباع أهل البيت مثل اتباع النبي، ويجعلون من لم يتبع النبي ليس مسلما، ومن لم يتبع أهل البيت هو مسلم لكن ليس شيعيا. هذا من التناقض العجيب. أيضا التناقض 48، يقولون الرسول أعلم من علي بن أبي طالب، ثم يقولون علي بن أبي طالب ورث علم النبي، أي علم النبي كله. إذا كان علي بن أبي طالب ورث علم النبي كله، لزم أن النبي ليس أعلم منه، لأنه يلزم أن يكون مساويا له في العلم. أيضا التناقض 49، يقولون الاتباع يكون للأعلم فقط دون من هو أقل علما منه، ثم يقولون النبي أعلم من علي وكلاهما يتبعان بعد موتهما اتباعا متساويا. إذا نقضوا الأصل الأول الذي أتوا به. التناقض 50، يقولون علي هو الوارث الوحيد للنبي، ثم يستدلون بأحاديث نقلوها عن غير الوارث عن النبي. إذا كان علي بن أبي طالب هو الوارث الوحيد للنبي، هذه الأحاديث التي تستدلون بها علينا من نقلها؟ هل نقلها الذي ورث العلم عن النبي ولا غيره؟ فإذا كان نقلها غير علي، إذن يدل على أن علي ليس هو الوارث الوحيد للنبي، بل هناك وارثون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء في التعديل على حديث أمام مدينة العلم وعلي أبو أبوه، قال هذا الحديث لا يصح. طيب ما هو الصحيح؟ قال النبي مدينة العلم والصحابة أبوابها، الصحابة مش علي وحده، الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ورسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ورسل عليا إلى اليمن، ورسل مصعب بن عمير إلى المدينة، ورسل الصحابة لتعليم الدين. إذا معناه أن الصحابة أن النبي ليس له وارث واحد ينقل عنه الدين، وإنما وارثون كثر نقلوا عنه الدين. هل كان الصحابة الذين يحضرون خطب النبي ومواعظ النبي يصكون آذانهم لا يسمعون النبي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك شهر كامل وعلي في المكان، أمش النبي توقف عن تحديث الصحابة، ما كان يحدثهم حتى يأتي علي يأخذ عنه العلم؟ علي بن أبي طالب جلس سنوات في اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، وكان النبي يخطب في المدينة ويحدث الصحابة. هل توقف النبي العلم والتعليم حتى علي من اليمن إلى المدينة؟ هذا كلام لا يقوله عاقل على الإطلاق. نعم.
طيب شيخنا الحبيب، شيخنا الحبيب أنا سمعك، لكن أنا عايزك في نهاية هذه الحلقة أيضا لو توصل رسالة إلى الشيعة. الشيعة لابد أن يشغلوا عقولهم، لابد أن يتدبروا ويفكروا في كل الأمور، في كل ما يتعلق بهذه الطقوس الكربلائية والشعائر الدموية التي نراها. يعني مثلا الشيعي، عوام الشيعة أتحدث عنهم، هل سأل مرة نفسه مثلا لماذا لم نرى مثلا معممي الشيعة يعني يقومون بضرب أنفسهم بالسلاسل وبالجنازير زي ما احنا بنعمل؟ يعني هم مش بيقولوا أن هذا التقرب إلى الله؟ لماذا لا يتقربون إلى الله مثلنا؟ لماذا لا يقوموا بضرب أنفسهم بالسلاسل وبالجنازير مثلنا مثلا يعني؟ تفضل.
لا يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر الناس بضرب أنفسهم، بل جاءت الأحاديث عند السنة وعند الشيعة في النهي عن لطم الخدود وضرب الصدور في 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 الحزن والمآتم، وهذه تكلمنا عنها قديما، هذه كلها منهيا عنها، وإنما هذه أمور من عادات الجاهلية، هذه أمور ورثة الشيعة الجاهلية. وإلا نتحدى الشيعة أن يثبتوا لنا أن أحدا من أهل البيت مثلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أن علي لطم على النبي أم أن علي بن أبي طالب لم يكن يحب النبي؟ نسأل سؤال ثاني، هل فاطمة رضي الله عنها حزنت على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أو لم تحزن؟ يقول بكت بكاء شديدا وحزن. هل لطمت على النبي؟ هل ضربت وجهها على النبي؟ لا. نتحدى الشيعة أن يثبتوا ذلك. فهل هم يحبون؟ أنا أسأل سؤال ثاني، هل يوجد محبوب في الأرض أكثر من النبي؟ هل الحسين أفضل من النبي؟ هل الحسين تحبونه أكثر من النبي؟ إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم تحبون الحسين أكثر من النبي، معناه أن النبي عليه السلام أقل درجة عندكم الحسين. لماذا علي لم يلطم على موت النبي؟ لماذا فاطمة لم تلطم على موت النبي؟ طيب الحسن بن علي مات والحسين مات، هل ثبت أن جعفر الصادق كان يلطم على الحسين؟ هل ثبت على أن أحد الأئمة كان يلطم؟ نتحدى الشيعة أن يثبتوا لنا أن أحد أئمتهم المعصومين كان يلطم على موت الحسين، كان يضرب نفسه على موت الحسين، أم أن الشيعة يحبون الحسين أكثر من الأئمة المعصومين؟ كل هذا يدل على أن هذه عادات، بل قد قال بعض علماء الشيعة على أحد القنوات الفضائية قال هذه عادات وردت من الهنود، هذه ورثوها من السيخ ومن الهندوس ومن أناس يعذبون أنفسهم من أجل تهذيب النفس، فهؤلاء قالوا خلاص نحن ننقلها إليهم. بل أول من اخترع هذه الفكرة هم التوابون، هذه الفرقة لما خذلوا الحسين بن علي وسلموه إلى أعدائه ليقتلوه حزنوا على أنفسهم وجاءوا يعني يلطمون أنفسهم يعني ندما أنهم ارتكبوا الجريمة، وهي جريمة الخذلان وجريمة التخاذل عن الحسين. فهؤلاء عندما يضربون أنفسهم هذا دليل على الاعتراف أنهم قد ارتكبوا ذنبا في حق أهل البيت، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما النبي وأما أهل البيت فلم يكونوا يفعلوا شيئا من ذلك على الإطلاق، بل ورد النهي عنه، والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بقوله والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقل لطموا وإنما قال صبروا. ففرق بين من يتبع القرآن وبين من يتبع عادات الشيخ والهندوس وينقلها إلى أمة الإسلام.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
الله يحفظكم
الله يسلمك الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك شيخنا الحبيب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، بإذن الله تعالى بعد ساعة تقريبا سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج منبر صفا، فتابعونا.